أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أنه لا ملازمة بين حكم العقل النظري وبين الحكم الشرعي، فالكبرى وإن كانت ثابتة بمعنى أن العقل لو أدرك مصلحة ملزمة في فعله وأدرك أنه لا مزاحم لها يستكشف وجوب الشرعي لهذا الفعل، إلا أنه ليس للعاقل طريق إلى إدراك المصلحة الملزمة في الفعل. ولو فرضنا أنه أدرك وليس له طريق إلى إحراز أنه لا مزاحم لها، هذا بحاجة إلى علم الغيب وخارج عن إمكان العقل، فإذن الصغرى غير ثابتة في تمام مسائل الكفية من البداية إلى النهاية. نعم الكبرى ثابتة لو أدرك العقل لاستكشف حكما شرعيا، وأما في العقل العملي فالكبرى ثابتة وهي أن العقل يدرك حسن العدل وقبح الظلم، وكل فعل ينطبق عليه الظلم يحكم العقل بقبحه، وكل فعل ينطبق عليه العدل يحكم العقل بحسنه، إلا أنه لا ملازمة بين حكم العقل بالحسن وحكم الشارع بالوجوب، وحكم العقل بالقوف وحكم الشارع بالوجوب. فإن حكم العقل بالحسن تابع لمصلحة يدركه العقلاء، تابع لمصلحة يدركها العقلاء، فهذه المصلحة إن كانت تامة فهي، وإن كانت تكشف عن الوجوب، إلا أن هذا الكاشف من العقل النظري وليس من العقل العملي، وإن كانت غير تامة فهي لا تكشف عن الوجوب، وإن كانت تصلح أن تكون ملاكا للحسن ولكنها لا تصلح أن تكون ملاكا للوجوب على ما تقدم. وفي مقابل ذلك قول باستحالة الملازمة بين الحكم العقل العملي وبين حكم الشرعي، فإن الشارع فجعل الحكم الشرعي إنما هو بغرض إيجاد الداعية بنفس المكلف، إيجاد الداعي والمحرك في نفس المكلف للإتيان به على أساس حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية. فإن معنى الطاعة هو أداء حق العبودية، وأداء حق العبودية من أزهر مصاديق العدل، فإن حق العبودية حق ذاتي وهو حق الطاعة للمولى وهو ذاتي، وأعدائي حق العبودية من أزهر مصادق العدل، ولهذا يحكم العاقل بحسنه واستحقاق المثوبة عليه. وأما المعصية فهي تمرد على المولى وتبييت لحقه وهو حق الطاعة، ومن أزهر مصادق الظلم. فمن أجل ذلك يحكم العاقل بقبحه بقبح المعصية واستحقاق العقوبة عليها. فالمحرك هو حكم العقل، حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية. وهذا الحكم يستحيل أن يستلزم حكما شرعيا، حكما شرعيا بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، لأن يجعل الشارع الوجوب للطاعة تبعا لحكم العقل بالحسن، وأن يجعل الحرمة للمعصية تبعا لحكم العقل بالقبح. فإن جعل الوجوب للمعصية إنما هو بغرض إيجاد الداعية في نفس المكلف، وكذلك جعل الحرمة للمعصية إنما هو بغرض إيجاد الداعية في نفس المكلف، والمفروض أن الداعي موجود في نفس المكلف، فلا حاجة إلى إيجاده مرة ثانية، فإنه لغو، وصدور اللغو من المولى الحكيم مستحيل. مثلا إذا أمر المولى بالصلاة فلا محال يكون أمر المولى بالصلاة إنما هو بغرض إيجاد الداعية في نفس المكلف وإيجاد المحرك على أساس حكم العاقل بحسن الطاعة وقبح المعصية. فالعاقل مستقل بحسن الطاعة، وهذا الحكم العقلي الذي يدرك استحقاق المثوبة عليها على الطاعة يكون محركا للمكلف، ويدرك استحقاق العقوبة على المخالفات وعلى المعصيات يكون محركا للمكلف نحو الإتيان بالصلاة. فأما إذا أمر المولى ثانيا أمر بإطاعة الإطاعة ونهى عن المعصية، فلا محال يكون هذا الأمر بداعي بغرض إيجاد الداعية في نفس المكلف، وهذا النهي بغرض إيجاد الداعية في نفس المكلف، والداعي موجود في نفس المكلف وهو حكم العاقل. فإذا جعل الداعي عاقل لغو، وصدور اللام من المولى الحكيم مستحيل. وأما إذا فرضنا أن حكم العاقل لا يكون داعيا ولا يكون محركا، فلا أثر للحكم الشرعي، فإن الأمر بالإطاعة كالأمر بالصلاة، كما أن الأمر بالصلاة وحده لا يكون محركا إلا بجميمة حكم العاقل، كذلك الأمر بالإطاعة فإنه وحد لا يكون محركا إلا بجمهمة حكم العقل، فإذا المحرك هو حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية وبالتحقق المسوبة على الطاعة والعقوبة على المعصية، فهذا هو المحرك. فإذا الأمر بالإطاعة بغرض إيجاد الداعي من المولى يكون لغبا وجزافا، وكذلك النهي عن المعصية، فمن أجل ذلك مستحيل، لأن صدور الدرب من المولى الحكيم مستحيل. وهذا هو معنى استحالة الملازمة بين حكم العقل بالحسن حسن الطاعة وحكم الشارع بالوجوب، وحكم العقل بقبح معصية وحكم الشارع بحرمة المعصية. هذه الملازمة مستحيلة. والجواب عن ذلك، تارة يقع الكلام في الأمر والنهي الوارد في سلسلة معلولات الأحكام، وأخرى في سلسلة عللها. أما الأمر والنهي الوارد في سلسلة معلولات الأحكام، مثلا المولى أمر بالصلاة أولا، وبعد الأمر بالصلاة يحكم العاقل بحسن طاعته وقبح معصيته. الأمر الثاني الوارد في سلسلة معلولات الأحكام، وهو الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، المعروف والمشهور بين الأصوليين أن الأمر بالإطاعة مستحيل. الأمر المولوي، الأمر بالإطاعة أمرا مولويا مستحيل، والنهي عن المعصية نهيا مولويا مستحيل لأنه لغو على تفسير ذكرناه. هذا هو المعروف والمشهور، ولكن للمناقشة فيه مجال. فإن الأمر بالإطاعة والنهي عن المعصية وإن كان ظاهرا في الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية، ظاهر في الإرشاد، إلا أنه يمكن حمله على المولوية، على الأمر المولوي والنهي المولوي في مقام الثبوت. والوجه في ذلك أن المولى إذا أمر بالطاعة بغرض إيجاد الداعي في نفس المكلف أمرا مولويا، يكشف عن اهتمام المولى بالمصلحة الواقعية، اهتمام المولى بالمصلحة الواقعية، وأنه لا يرضى بترك هذه المصلحة وتفويتها على كل حال. الأمر بالصلاة يكشف عن وجود مصلحة ملزمة في الصلاة، لكن الأمر بالإطاعة، بإطاعة الأمر بالصلاة، فهو يكشف عن اهتمام المولى بهذه المصلحة أكثر من كشف الأمر بالصلاة عنها. فإن الأمر بالصلاة يكشف عن أصل وجود المصلحة الملزمة فيها، فأما الأمر بالإطاعة فهي يكشف عن اهتمام المولى بهذه المصلحة، فأن المولى لا يرضى بتفويتها على كل حال. فإذا لا يكون هذا الأمر لغوا، فإن هذا الأمر يكشف عن ملاك جديد غير الملاك الذي يكشف الأمر الأول، يكشف عن ملاك جديد وهو اهتمام المولى بالمصلحة الواقعية وعدم رضائه بتفويتها على كل حال. ومن الواضح أن هذا الملاك الجديد يؤكد حكم العقل، ويترتب على هذا الملاك الجديد عقوبة شديدة ومصوبة شديدة. فإذا يترتب على هذا الملاك الجديد عقوبة أشد وثواب ومصوبة أشد، ولهذا يكون مؤكدا لحكم العقل. فلو فرضنا أن حكم العقل وحده لا يكفي لتحريك المكلف، ولكنه إذا انزم مع هذا الأمر فمجموعهما يكون محركا للمكلف، فإنه يزيد في تحريك المكلف باعتبار أنه يكشف عن ملاك جديد وهو يؤكد حكم العقل. فإذا لا يكون هذا الأمر الثاني المتعلق بالإطاعة لغوا حتى يكون يحمل على الإرشاد. النتيجة أن هذا الأمر وإن كان ظاهرا في الإرشاد إلا أنه يمكن حمله على المولوية في مقام سبوته. وبعبارة أخرى، فرضنا أن المصلحة الموجودة في الصلاة مصلحة كاملة تبلغ 10 درجات، والأمر المتعلق بالصلاة يكشف عن 5 درجات من هذه المصلحة، وهي ملزمة أيضا. أما الأمر المتعلق بالطاعة يكشف عن 5 أخرى عن مصلحة كاملة، عن اهتمام المولى بهذه المصلحة الكاملة وعدم رضائه بتفويتها على كل حال. فلهذا يكون الأمر الثاني كاشفا عن ملاك جديد وهو يؤكد حكم العقل، ويترتب على ذلك عقوبة شديدة على المعصية ومثوبة شديدة على الطاعة. فإذا ما ذكر المشهور من أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون مولويا، والنهي عن المعصية لا يمكن أن يكون مولويا، لا يمكن المساعدة عليه. وأما في موارد سلسلة عدد الأحكام فإن حكم العسل بالحسن وهو حكم العسل بالقوة فقد تقدم أنه لا يكون محركا للمكلف دائما فإنه إنما يكون محركا للمكلف إذا كان ناشئا عن مصلحة تامة وتلك المصلحة تكشف عن الوجود أو كاشفا عن مفسدة تامة وتلك المفسدة تكشف عن الحرمة وإلا فالأمر فحكم العقل بحسن شيء لا يستلزم استحقاق المشوبة عليه والعقوبة على مخالفته ما لم يصدر من المولى وجوب أو حرمة مجرد إدراك العقل وحكم العقل بحسن شيء أو كفر شيء آخر فلا يمكن الحكم بحرمته أو وجوده وطالما لم يحكم الشارع بالوجود أو الحرمة فلا يمكن الحكم باستحقاق العقوبة أو المثوبة فإذا فرضنا أن العاقل يحكم بحسن الصدق وطالما لم يكن الصدق واجبا من قبل الشارع فلا استحقاق للمثوبة عليه والعقوبة على مخالفته فإذا حكم العاقل بقبح الكذب فإنه لا يستلزم استحقاق العقوبة طالما لم يصدر نحي من المولى عن الكذب فإذا حكم العاقل بالحسن والقوبة في موارد علل الأحكام لا يستلزم استحقاق العقوبة والمثوبة دائما ويختلف ذلك باختلاف الموارد هذا تمام كلامنا في الملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشرعي وبين حكم العقل العملي وحكم الشرعي وبعد ذلك يقع الكلام بالموافقة الالتزامية ويقع الكلام فيها من جهات نتكلم